إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتتمة كما أسلفنا إخواني في الله ومتابعة لما مضى في درس الظهر عما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما يجب على كل مسلم إزاء ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه. ومر معنا ما يتعلق الاعتماد على السنة المطهرة، وأخرجنا من ذلك الضعيف منها، وكذلك التعليق على الإسرائيليات، وهكذا على مسألة العقل. ثم قال رحمه الله تعالى: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. مثل المؤلف رحمه الله تعالى وسيمثل بعدة مسائل متعلقة بالمغيبات التي ينبغي أن تخضع لها بالتسليم والقبول يا عبد الله. ومن هذه المسائل ما وقع لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في مسألة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج خلاصته أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أسري من قبل ربه سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن ثم من هنالك عرج إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء ذلك مصرحا في القرآن بقوله جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذه حقيقة ثابتة في القرآن وتواترت عليها السنة. لكن بقي الخلاف، هل هذه القضية التي تمت لنبينا عليه الصلاة والسلام هل كانت بجسده أو كانت ذلك مناما، ويعبر عنهم هل كان ذلك يقظة أم كان ذلك مناما؟ على أقوال، والصحيح والذي عليه أئمة الإسلام وجماهير العلماء وعليه أقوال أهل العلم والفقه في الدين، بأن ذلك وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم يقظة، وقع ذلك لنبينا بجسده وبدنه عليه الصلاة والسلام، ما كان ذلك بروحه، ما كان ذلك مناما كما يدعي من يدعي. والأدلة المتكاثرة والمتضافرة تدل على حقيقة هذه المسألة. فمن مما يستدل به أهل السنة والعلماء على عقيدة أن نبينا إنما أسري بجسده وبدنه، أولا لفظ القرآن، فقد قال ربنا جل في علا: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال العلماء أن لفظ العبد إنما يطلق على مجموع الجسد والروح، لفظ العبد إنما يطلق على مجموع الجسد والروح. فلما وصف ربنا نبينا بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، إذن علمنا أن الذي أسري به عبادة عن روح فيه، أو بدن فيه روح، بدن فيه روح، فلا يكون العبد عبدا لا ببدنه دون روحه ولا بروحه دون بدنه. فالنص القرآني ظاهر بإيضاح هذه المسألة. الصورة الثانية والدليل الثاني كذلك في نص القرآن في قوله تعالى: سبحان الذي. التسبيح، يقول علماء التسبيح يكون في الأمور العظام، في المسائل الكبار الجسام الذي تستدعي التعجب، هنا يأتي التسبيح، فقالوا سبحان الذي أسرى. فلو أن نبينا الذي وقع له عبارة عن منام، نام نومة ثم رأى هذه المسائل أنه أسري وأنه أعرج ووصل إلى السماء إلى آخره، لو كان ذلك مناما هل كان هذا محل تعجب؟ ليس محل تعجب كبير، فما منا من أحد ينام نومه إلا ويرى ما يرى من الأهوال والعظام والأمور الجسام، لكن لا، لما ذكر ربنا واستفتح هذه الآية بقوله سبحانه، أي هذا التسبيح لأمر يقتضي التعجب، ولا يكون ذلك إلا بأمر خارج عن العادة، وهو أن نبينا ذهب ببدنه إلى أرض الشام ثم أعرج إلى السماء، كل ذلك في ليلة، فالأمر في ذلك يستحق التعجب، ولا يكون ذلك إلا بالبدن. أيضا كذلك من أدلة الدالة على أن نبينا إنما أسري ببدنه ما جاء في قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. ففي قوله تعالى ما زاغ البصر حماية لبصر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية كما يقول العلماء تتناول ما وقع لنبينا من مشاهداته عندما أعرج به إلى ربه سبحانه وتعالى. فقال ربنا ما زاغ البصر، حمى ربنا بصر نبينا عن الزوغان، فدل ذلك على أن شيء أمر شاهده نبينا ببصره بعينه، بصره وبعينه، لأن البصر كما يعبر العلماء من أدوات الذات لا من أدوات الروح، البصر من أدوات الذات لا من أدوات الروح. فهذا يدلك يا عبد الله على أن الأسرية بنبي البصر الذي يشاهدنا ببصر عينه لا ببصر قلبه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الأمر الرابع مما يدل على أن نبينا أسري به بجسده وبدنه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا بقوله فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. لو أنت تأملت يا عبد الله حديث أحاديث الإسراء والمعراج لعلمت أنها فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. بل أن نبينا لما أصبح في تلكم الليلة، أصبح في ذلك اليوم عندما أسري وأعرج، فدخل على نبينا هم عظيم، كيف سيبلغ الناس الذي رآه، ومن ذا الذي عساه أن يصدقه في هذه المسألة، كيف سيخبر الناس بأنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والذي تضرب عليه أكباد الإبل أشهر، ومع هذا وذاك ذهب به من المسجد الأقصى إلى المعراج إلى السماء السابعة، من سيصدقه؟ ولهذا جاء في بعض الروايات أن نبينا أصبح وعليه هم وعليه غم، حتى وصل إلى بعض الأماكن مكة فجاءه أبو جهل وقيل غيره قال ما لي أراك هكذا، فأخبره الخبر أني قد وقع لي كذا ووقع كذا، حتى أن هذا الجاهلي قال يا محمد لأخبرن القوم، تبقى على كلامك، يعني هذا الكلام احفظه لا تتراجع عنه. فذهب هذا الكافر وجمع الناس على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل على أبو جهل قال يا محمد أخبر الناس بما أخبرتني به، أخبر الناس الآن. فما نبينا الصادق الأمين إلا وأخبر بما وقع منه، حتى تضاحك الناس استغرابا لهذا الأمر. فالسؤال هو لو أن نبينا أخبر الناس عن منام، لو أخبر الناس عن منام، والله أنا في ليلتي في تلك الليلة نمت ورأيت في الرؤى أني فعل بي كذا وذهبت إلى كذا، هل في ذلك تكذيب؟ هل في ذلك إنكار أو تعجب من الناس؟ يقول الناس هذه رؤية ضربت لك يا محمد وما تثير تعجب. لكن لا، لكن لما كان الأمر حقيقي تكاذب الناس وتكابر الناس وجحد من جحد وكفر من كفر وكذب من نبينا من كذب عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن ما وقع لنبينا أمر حقيقي لا منامي، فقد أسري بنبينا يقظة لا مناما عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي عليه جماهير الأمة من سلفها، وأما مما ينقل من باب الفائدة ما ينقل ويؤثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أيضا أنهما قال إنما أسري بروحه ولم يفقد جسده، فهذا قال عنه الألباني لم يصح، هذا قال عنه الألباني لم يصح، لا عن عائشة ولا عن معاوية أنهما قال في حادثة الإسراء أن نبينا أسري بروحه ولم يفقد جسده، قال الشيخ الألباني هذا لم يصح عنهما. إذن فنبقى أخواني في الله على الأصل، وكما قال المؤلف هذه من أمور الغيب، من أمور الغيب. ولأن بعض الناس من أهل الأهواء يستشكل يقول هذا من المستبعد، ما هو المستبعد؟ قال كيف يكون لبشر، كيف يكون لبشر أن يعرج إلى السماء؟ ونحن نعلم، يقول بعض المعاصرين نحن نعلم الذي يحتاج إلى أن يسافر خارج الغلاف الجوي يحتاج إلى أكسجين ويحتاج إلى ما يمنع الجاذبية ويحتاج ويحتاج، فقالوا نحن نستبعد ذلك، وهذا أمر عقلي. ولهذا المؤلف مهد لمثل هذه المسائل أن مسائل الغيب لا تخضع للعقل، لا تخضع للعقل، إنما ذاك بقدرة الله سبحانه وتعالى، إنما أمر لشيء إذا أردناه أن يقوله كن فيكون من غير أسباب من غير أشياء، فربنا قادر على كل شيء. وعلى التسليم، إذا سلمنا لأمثال هؤلاء بأنه يستبعد على البشر أن يصعد إلى السماء، فإننا بالمقابل سنستبعد على الملائكة أن تنزل للأرض، يعني سنقول بالمثل، فإن سلموا لنا كان هذا عين الكفر، لو قلنا أن الملائكة لا تنزل إلى الأرض إذن كيف ستأتي الوحي لأنبياء الله؟ سينقطع الوحي، وهذا دلالة على الكفر. ولهذا صحيح عبد الله أن مسألة لا تدرك بالعقول، وإنما هي كما قلنا وأسلفنا في مسائل الغيب، بل مسائل الدين قاطبة يرجع فيها إلى التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى وبما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقى عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. هذه مسألة كذلك من المسائل التي استشكلت على بعض من لا علم له ومن لا فقه له من أهل البدع والأهواء، وهم وخاصة ممن يدخل عقله في شرع الله عز وجل، أنهم استعظموا مثل هذا الحديث وهي قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت. فقد ثبت ذلك في الصحيحين أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام فإذا بموسى يلطمه، يلطم موسى ملك الموت ففقع عينه أخرج عينه، فرجع ملك الموت إلى الله جل وعلا قال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. الحديث الصحيح، هذا الحديث أهل السنة يذعون له بالتسليم، فقد جاء في الصحاح لا غبار على إسناده، لكن أهل البدع شغبوا على المتن، شغبوا على متنه وقال هذا المتن لا يعقل. وأعظم ما استدلوا به في الطعن في هذا الحديث على أمرين اثنين حاولوا عن طريقهما الطعن في صحة الحديث. الأمر الأول ما ذكروه كيف أن هذا ملك يضرب، ملك يضرب، وهل يظن في موسى وهو كليم الله أن يتجاسر على أن يمد يده على ملك فيلطمه حتى أنه يفقع عينه؟ وهل يتصور لملك أن تخرج عينه؟ هل الملك معرض للعاهات بهذه الصورة؟ فقالوا هذه الصورة مشكلة، هذا الحديث مشكل. فقال: فحماية للملك وحماية لموسى أن لا يتجاسر عن أنبياء الله، نقف عن هذا الحديث، نقف في هذا الحديث ولا نستعي في ثبوته ما نرده سلام لهذا. هذه الشبهة الأولى، ودندنوا عليه فترة من الزمن ولا زالوا يدندنون على ذلك. الصورة الثانية أو الشبهة الثانية التي تعلق به المبتدعة في رد هذا الحديث أنهم قالوا: كيف لموسى أن يكره الموت؟ أليس الموت هو طريق إلى وصوله إلى ربه جل وعلا؟ وقد قال ربه، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهل يظن في موسى أنه يكره لقاء الله لهالدرجة أن يلطم ملك الموت ولا يريده؟ فقالوا هذه الشبهة الثانية، وبها احتج من احتج من أهل البدع على رد هذا الحديث. أما أهل السنة والجماعة فما وجدوا غضاضة البتة في التسليم والخضوع لهذا الحديث سندا ومتنا، وإنما أهل الأهواء بل الكفرة، بل ذكر المازري رحمه الله تعالى أن بعض الملاحدة أنكر هذا الحديث، بعض الملاحدة أنكر هذا الحديث. فهذا أمر متوقع من أهل الإلحاد والكفر أن لا يسلم لهذا، لكن الإشكال في حق من يدعي أنه من أمة الإسلام وله شريعة ودين وبعد ذلك يرد هذا الحديث. أما كشكل عام ما يتعلق بهذا الحديث والرد على الشبهات التي طرحت عليه، قولهم بأن هناك عاهات وقعت لهذا الملك أو أن موسى تجاسر على هذا الملك ولطمه، قال علماء أولا أن هذا الملك إنما جاء على موسى عليه السلام على غير صورته، على غير صورته، فإنما جاء ملك الموت لموسى على صورة آدم، على صورة بشر. وقد مر معنا وهذا مر معكم كثيرا، فإن من خصائص الملائكة التي حباهم الله جل وعلا بها أنهم لهم أن يتشكلوا بصورة آدم، هذا كثير. جبريل أتى لنبينا على صورة آدم، حتى أن الصحابة ما عرفوه في قصة ذاك الذي قتل 99 نفسا أرسل الله إليهم ملك على صورة آدم، فيأتي الملك على صورة آدم. وهذا الذي وقع لموسى عليه السلام، فإن موسى إنما رأى ملك الموت على صورة بشر، على صورة بشر، وكأنه أراد أن يقبض روحه، فمن باب حماية نفسه من أن تسفك بغير حق قام ودافع عن نفسه فلطم هذا الملك ولا يعرف أنه ملك الموت، فلطمه وما كان يعرفه. ولهذا في تمام الحديث عندما ذهب ملك الموت إلى الله جل وعلا قال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال الله جل وعلا: ارجع إليه وقل له يا موسى ضع يدك على متن ثور، فكلما غطت يدك من شعره فلك بكل شعر سنة. يعني أمر ربنا ملك الموت أن يرجع لموسى، إن أراد الحياة فله ذلك، يضع يده على ظهر ثور فكل شعرة تحت يده، وكم ستكون شعرات؟ لا تعد ولا تحصى، مئات الشعر تحت هذا الحجم. قال: فتحت كل شعرة سنة يعيشها. فلما جاء ملك الموت بعد ذلك وعرف موسى بأمره وأنه جاء من قبل ربه سبحانه وتعالى، ولك يا موسى ذلك، لك يا موسى وهذا من الله أن تضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة تعيشها في الدنيا. قال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: هب أني اخترت وهذه السنوات أعيشها، وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: الآن، الآن أموت. فانظر الآن موسى لما علم الآن أن هذا الذي يخاطبه هو ملك الموت أحب لقاء الله سبحانه وتعالى، لكن في الأمر الأول ما علم بحاله، ما علم به، ولهذا لطمه. ولهذا بهذا تضح الصورة، تعلم أن موسى ما تجاسر على ذلك، ما تجاسر على ذلك. طبعا تبقى هناك إشكالات متعلقة بهذا الحديث، لأن بعض المبتدعة يقول: طيب أنتم تقولون بأن موسى لم يعلم به، إذا قلنا موسى ما تجاسر على ملك، طيب إذا قلنا أن موسى إنما تعامل مع آدم، على قولكم أنتم تقولون بأن موسى إنما تعامل مع آدم فلطمه، طيب أين القصاص؟ أين القصاص؟ أليس في الشريعة هناك قصاص؟ إذا كان هذا حسبه موسى أنه آدمي فلطمه، إذن لا بد قصاص، حتى تكون الشريعة محكمة لا يخرج عنها شيء. فهنا خرج العلماء مخرج آخر، قالوا في روايات هذه القصة أن موسى عليه السلام عندما دخل إلى بيته وجد هذا الرجل في بيته، هنا لطمه. لماذا اللطم؟ قال: اللطم وهو فقع العين، لأن هذا دخل إلى بيته بغير إذنه، وهذه شريعة مستقرة حتى في ملتنا، فالشرع قد جاز وشرع نبينا، بل وأمر أن من نظر إلى بيت قوم بغير علمهم لهم أن يفقوا عينه، وأن عينه هدر، لا يطالب بقصاص بعد ذلك. بل ثبت عن نبينا أن نبينا كان في بيته وكان يمتشط، فأحس نبينا بأن رجل ينظر إليه من ثقب، فهم نبينا أن يفقع عينه بمشطه، هم نبينا أن يفقع عين هذا الرجل بماذا؟ بالمشط الذي بيده. ومن هنا شرع الشرع على أن إذا وجد أحد يتطلع على عورات المسلمين بغير إذنهم ثم أنت رميته أو لطمته ففقعت عينه فلا يطالبنك بشيء. فهذه شريعة إسلامية، وموسى ما خرج عن شريعتنا. موسى تفاجأ برجل في داخل بيته، فموسى شديد الغيرة على محارمه، إذ به ماذا؟ لطم هذا الرجل، إذن لا يطالب بعدها بقصاص، وبهذا تدحر الشبهات التي دندن عليها من يدندن. الشبهة الثانية وهي قولهم: كيف أن موسى ما أحب لقاء الله، ما أحب لقاء الله، إذا كان هذا ملك الموت أراد من موسى وموسى كره الموت، هذا لا ينبغي، لا ينبغي للصالحين أن يكرهوا الموت، فكيف بموسى؟ وقد قال نبينا: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فهل يظن بموسى أنه يكره لقاء الله؟ يقال: لا، موسى لا يكره لقاء الله، حاشا من ذلك. لكن ينبغي أن نتأمل في هذا الحديث، ما معنى هذا الحديث الذي يستدل به القوم؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. موسى ما كره لقاء الله، موسى كره الموت، وكراهة الموت هذه فطرة، هذه جبلة موجودة في كل واحد منا. ما منا من أحد من بشر إلا وعنده كراهية للموت. ولهذا في تمام الحديث عندما قال نبينا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال الصحابة قالوا يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال إذا كان هذا معناه، يعني هذا يدخل في كرهنا للموت، فكلنا نكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، انتبه لتوضيح النبي، قال ليس ذاك، قال إن المؤمن، يعني في احتضاره، إذا بشر برحمة الله وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وناره كره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن هذا الحديث يوضحه، فموسى عليه السلام ليس من هذا القبيل، لا من قريب ولا من بعيد، فموسى لم يكره لقاء الله حاشا، وإنما حالك حال أي بشر يكره ماذا؟ ملاقاة الموت عن غير استعداد، وهذا الأصل في النفس ماذا؟ البشرية. وأما تمام الحديث فليس معناه كما يدندن به الناس، وإنما حب لقاء الله جل وعلا، وذلك في حال المؤمن إذا رأى ما بشر به في احتضاره من الجنة التي أعدت له، فحين يتلهف للقاء الله لما أعده الله من الأجر والثواب، فحينها الله جل وعلا أيضا يحب لقاءه. وأما الكافر في احتضاره إذا بشر بعذاب الله وبسخطه وبنقمته وعذابه كره لقاء الله لما سيجده من العذاب والنكال، فحينها يكره الله سبحانه وتعالى لقاءه. وبهذا نعلم إخواني في الله أن هذا الحديث قصة ملك الموت مع موسى عليه السلام ليس فيها غضابة وليس فيها غرابة وليس فيها نكارة كما يدعي البعض، ولهذا أهل السنة والجماعة يسلمون بهذا الحديث، وأن هذا قد وقع لموسى، وأن موسى لطم ملك الموت إنما لطمه عندما جاءه على غير صورته. وإن احتج لك محتج فأين القصاص؟ قل له لم يقتص منه، لأن كان هذا الرجل في داخل بيته من غير إذنه. وأما أن موسى كره لقاء الله فقل حاش وكلا، ما كره لقاء الله، ولهذا موسى كما قلنا لما علم أن هذا ملك الموت قال الآن، أي الآن ماذا؟ اقبض روحي، لعلمه بماذا؟ بحبه للقاء ربه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذلك أشراط الساعة، وسيأتي إن شاء الله معنا كذلك مسائل متعلقة بالغيبيات، من ما يتعلق بالإيمان بالساعة وبأشراط الساعة كخروج الدجال ونزول عيسى وما يأجوج وما أجوج إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله ذلك في حينه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.